بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
طبعا مسألة القدرة من أكثر المسائل اللي بيتخبط فيها النصارى تخبط كبير، فيصفون الله تبارك وتعالى، ينسبون الله عز وجل إلى العجز، العجز عن مغفرة ذنب آدم عليه السلام فيما زعموا إلا بحيلة، أنهم يلزمون الله بأمر لا يوجد ما يلزم به من أنه لا يمكن مغفرة الذنوب إلا عن طريق أن يتحملها أحد، ولو كان هذا الأحد غير المذنب نفسه، فينسبون إليه العجز عن مغفرة الذنب. وأقبح من هذا، ينسبون له العجز أمام إبليس، لأن هم بيقولوا إن معصية آدم عليه السلام تورثتها أجياله، وإن العقوبة أن يسجنوا، العقوبة الموت اللي هو نتيجته الدخول في سجن إبليس في جهنم، وإنه لا يمكن إخراجهم منه إلا بأن يأتي الله القدير بنفسه فيموت فيدخل جهنم فيحرر من كان فيه، أو يذوق من الموت. هم مضطربين جدا في الجزئية دي، لكن ده خلاصة كلامهم. ومن ثم نتيجة هذا العجز اللي نسبوه إلى الإله، فكانوا لابد أن ينسبوا عجز آخر إلى الإله المتجسد، أنهم عندهم في كلام عن الإله كإله اللي هو ثلاثة أقانيم في زعمهم، الآب والابن والروح القدس، والثلاثة دول موجودين منذ الأزل، والابن ده موجود كجزء من الاله في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وان كان ما كانش له اي دور حتى في قرار نزوله الى الارض، لما يجوا يتكلموا يقولوا ان الاب ارسل الابن، يعني الابن فضل جزء معطل من الاله عن العمل، عن اي عمل كان بما في ذلك قرار نزوله الى الارض، ان هو الى ان الاب قرر ان الابن ينزل وانه يتجسد، فبدأ يظهر هنا الاله المتجسد. طبعا من طرائفهم يقول لك احنا نقول باله متجسد ولكن لا نقول بانسان متألف، هذا شرك، يعني ده شرك عظيم هم بينفروا منه، ان ومع ان طبعا بيعترفوا ان كثير من مش من عوام ملتهم، لا بيقولوا كثير من القساوسه الجهله لما بيجوا يعلموا الناس بيعلموهم بما يوحي ان هو انسان متأله، لا والكلام ده غير صحيح، هم بيزعموا ان هو اله متجسد مش انسان متأله. الاله المتجسد في زعمهم تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، لابد ان يكون ورث العجز من الاله ده، اذا كان هو انسان عاجز حل فيه او امتزج به بصورة او باخرى، وكنا اتكلمنا في الكلام على النصرانية الخلاف الكبير بينهم في انه نقطة حصل فيها هذا الاتحاد وفرقهم متباينة متناحرة يكفر بعضهم بعضا على أساس الجزئية دي، هو إمتى حصل إن الإله تجسد؟ فالأرذوفكس عندهم إن الابن الأقنوم الثاني من الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة نزل تجاوز فرج مريم واستقر في رحمها فتأنس، يعني أقنوم الابن تحول الى جنين بشري، مع ان لسه في حلقة مفقودة، لكن هم عايزين يلغي نقطة كان فيها انسان، كان فيها عيسى عليه السلام انسان. فهم عندهم اقنوم الابن ايه؟ قديم، اللي هو الجزء الالهي قديم، والجسد حديث ناشئ. فحب يقول ان الاقنوم الاله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الاله القديم هو الذي تجسد، يبقى ما فيش ولا مرحلة في الحياة كان في مخلوق بشري خالص اسمه عيسى عايز. بل ان عندهم ان اقنوم الابن هو الذي دخل في رحم مريم وتأنس بداخله، ثم يبقى هو بقى من اول يعني الاقنوم الابن، مع انه جزء من الاله، بل هو الاله ذاته. لو جيت تسألهم يعني هتلاقيه هو مش جزء، لا ده هو الاله ذاته، بس دي مشكلة تانية. فجأة قرر انه يتحول الى يعني ان شئت اقول كده بويضة مخصبة، لان هم متفقين على ان عيسى عسام مر بالايه بمراحل الحمل الطبيعي. فقولوا اقنوم الابن قرر عشان يبتدي الموضوع من اوله خالص يتقلب بويضة مخصبة، ويقعد بقى اقنوم الابن ده في مراحل النمو لغاية ما خرج طفل، وبرضه مراحل نمو الطفل، وهو في كل هذه المرحلة انسان متأله، اله متأنس او متجسد، ومتجسد بقى بياخد كل خصائص الجسد. باقي الطوائف وكأنهم بيجعلوا الحمل بشري، وبعدين بيجعلوا لحظة حلول للأقنوم الإلهي في هذا الجسد، وهل دي تمت جوا رحم مريم ولا عند الولادة، ده برضو الكلام فيه قدر من النزاع. المهم ان الاله المتجسد في زعمهم اذا كان هو له مركبتين، له لاهوت ونسوت، وهم نسبوا ابتداء عن الاله الى العجز، وان انسان بطبيعته عاجز، فنسبوا هذا المركب الى العجز. ولكنهم يعني مفروض الاله المتجسد لو اتكلمنا بلغتهم يعني هيبقى ايه حاجة اعلى شوية من الانسان، او اعلى كتير يعني، لكن هم اعطوه اعلى درجات العجز البشري. الانسان الجبان الخائف اللي اول ما يسمع بتهديد يجري، يعني حتى نبهنا على الكلام دوت لم يثبتوا لهذا الاله، يعني المفروض يعني في يعني لم يثبتوا له شجاعة ثبتت لبشر كثيرين في مواجهة التحديات، اما مواجهة العدو او على الاقل امر غير الاختفاء السلبي التام اللي نسبوه الى عيسى عليه السلام عبر حياته في قصص كتير، ثم الاستسلام التام في قصة الصلب، لدرجة ان هم بعض اناجيلهم تخليه حتى لم يدافع عن نفسه الدفاع الكلامي، وبعضهم خلوه دافع، ودي احد اهم السقطات عندهم، لان اللي منعه من الدفاع منعه لانه اسقط عليه نبوءة من نبوءات العهد القديم اللي فيها انه مش هيدافع، فنسبه الى العجز، اعجز الخلق اللي يتقال له دافع عن نفسك وما يدافعش. يعني هم لما جيهم يحكوا قصة الصلب اثبتوا ان كأن عيسى عليه السلام حكم في امريكا قبل جوانتنامو، يعني امريكا ايام ما كان بيتساب المتهم يجيب المحامي ويقول، فاعطي فرصة كاملة للدفاع، وبعضهم قال انه امتنع عن الدفاع. ولا ندري ان يعني إذا كان المقصود توريط الخلق اللي انهم يصلبوه، طب دي ده ظلم جديد، يعني ان هم هنا صلبوه على انه اما مدعي إلهية واما مدعي نبوة، ولم يدافع عن نفسه ولم يبين دعوته ولا حجته ولا ما أعطي من آيات، حتى الآيات اللي هو أتى بها في حياته لما جه في مجلس المحاكمة امتنع. طب اللي صلبوه دول ما هم يعني شيء، رجل كذاب متهم بهذه التهمة ولم يملك عن نفسه جوابا، وإن هم يعني أكثر من مرة يدلوا يلحوا عليه إنه يرد ما يرضاش. واللي جيهم لما اللي أثبتوا إنه رد خلوه يرد رد مقتضب جدا في إثبات للتهمة أكثر منه دفاع عن نفسي. وبعدين طبعا لما اتقبض عليه الأول القصة بتقول إنه قال للحواريين يحضروا سلاح ونحو ذلك، ولكنهم ناموا وغلبهم النوم، ورغم انهم نايمين منهم واحد يعني حب ينسب نفسه شجاعة شوية فقال ان هو ضرب بالسيف احد اللي جايين يقبضوا على عيسى السلام فضربه في اذنه. مع الكلام مش برضو يعني اللي بيعد سلاح بيعد سلاح، ان مجموعة فيها 12 واحد يجيبوا سيف واحد واللي يستعمله يضرب بيه اذن جند كثيرين، اذن واحد من هؤلاء الجند مش دفاع ده. وبعدين سيبوا ان عيسى السلام امره بانه يكف، مع انه هو يعني اللي هو عمله ما فيش مفيد، مش محتاج انه يؤمر انه يكف. هتخيل قوة بلوصية بتقدم على القبض على واحد ومعاه مجموعة فيهم واحد شجاعته بلغت بانه قوم يضرب اذن احد الجنود، فما مش هيلحق حد يقول له بطل، هو يعني ودول جنود الرومان. وبعدين يتاخد قمة الاستسلام في للطعن وللضرب والصفع والباس الشوك والبصق على وجهه، وهذا مما لا نقول يعني ينافي مقام النبوة، لكن هذا الاستسلام الشديد يعني الأنبياء ممكن في أنبياء قتلوا وأنبياء أوذوا، لكن هذا الاستسلام والضعف في الأخذ بالأسباب وفي مواجهة الأعداء وضعف الحجة والسكوت التام، كل ده ينافي مقام النبوة بلا شك، فضلا عن مقام الإلهية. لهم أنتوا إزاي إلهكم الذي تعبدونه يكون مكث في بطن أنثى وقعد فيها 9 أشهر في هذا المكان وخرج من مجرى البول، و يعني حتى هم يعني ما تكرموش على إلههم بأنه يخلي مريم عليه السلام وضعته بغير نفاس، لا ده خلوها نفست، يعني مع ان هم عندهم حاجات كتير بيتصرفوا فيها يعني، لكن ديت لم ينشغلوا اصلا بانهم يتصرفوا في الموضوع دوت. وطبعا ولد بنفاس لانه بشر، كان الاله ولد بنفاس ثم ختن ثم عمد ثم الى اخر هذه القصة الطويلة. فمع كل ذلك العجز الذي ينسبونه الى الله ابتداء قبل قصة التجسد ثم العجز الذي ينسبونه الى الاله المتجسد في زعمهم، يدافع عن العجز ده بالقدرة. ودي في حاجات كده معينة لما تتم في مناظرة ما لازم المناظرة تقف هنا بس خلاص، يعني ما ينفعش نكمل بعد النقطة دي، لان اللي بيتكلم اما مكابر واما مجنون، والمسألة يعني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. لو هو مصر على كده خلاص، انت لو هو عارف انه بيعاند ويكابر ما هتعمل له ايه؟ اذا كان هو متيقن انه يعني يقول ما يناقض العقول، مستحيل تبقى المناقشة مجدية بعد النقطة دي. فكتير من النصارى لما يجي يدافع عما نسبوه الى الله من عجز يدافع عنه بالقدرة، يقول لك هل يستطيع ان يتجسد؟ فإن قلت نعم فهذه عقيدتهم، وإن قلت لا يقول نسبت الله إلى العجز. ولكي تتضح هذه الفكرة ندي مثل، وإن كان غير منطبق ده مثل بعيد جدا. أنا أقول له أنت تزعم أن ما أنت عليه الآن حق، هل تستطيع أن تكون كافرا؟ مع أنه يستطيع، إلا أنه يستنكف جدا. تقول له هل تستطيع أن تكون سارقا؟ هل تستطيع أن تكون زانيا؟ ده الإنسان يلاقي يعتبر في توجيه السؤال ده له نوع من النقص، مع أن الإنسان يستطيع، يستطيع يكون مؤمن، يستطيع يكون كافر، يستطيع يكون عفيف، ويستطيع يكون زاني. لكن الإنسان اللي فيه هذه القدرة بيعتبر توجيه هذا السؤال له نوع من النقص، باعتبار انه ما عرف من سابق سيرته انه عفيف، كان ينبغي ان يجعل الناس تستنكف عن هذا السؤال، وتقول انه تكون لديه نفور ذاتي، مع ان اصل الانسان يقدر يعمل كده ويعمل كده، تكون لديه نفور ذاتي من المعصية، من النقص. وناس كتير يقول لك ده ناس بتبالغ بقى في الثقة بنفسها، ولا يقول لك لا ده لا ده لو ايه بالله مش ممكن اقدر. طبعا مش المسألة غير منطبقة، ليه؟ لان هنا في استطاعة فعلية، ولكن بنقول مدى يعني فحش هذا السؤال، ومدى فداحته، ومدى مخالفته للفطر. انك تجيب انسان عنده صفة كمال وتقول له هل تستطيع ان يبقى عندك ضدها، وبعدين لو قال نعم تقول له خلاص اذا الزنا امر جيد، او انا اعاملك معاملة الزنا، يبقى ده افحش. يعني ده مجرد توجيه السؤال، فهنا هذا مناقض للعقول والفطر، فضلا ان يكون الامر غير ممكن. وهذا ليس نقص في القدرة، لأن الله تبارك وتعالى متصف بكل كمال، فلا يمكن أن يستحيل أن يتصف بالنقص. فطرح سؤال النقص بصيغة القدرة تلاعب لفظي، يقولوا هل يستطيع أن يكون ناقصا؟ نقول له أنت بتقول كده، احنا بنقول أن الله كامل، وأنت بتتفق معانا أن الله كامل، ومسكت كأنه هيعتبر أن قدرته فقط هي الكاملة، والقدرة دي هيتولد عنها نقص في كل شيء، يستطيع أن يكون متجسد، يستطيع أنه يلابس القاذورات، يستطيع أنه هو يهان ويضرب، يستطيع أن ألا يستطيع أن يخلص عبيده من الشيطان. يبقى كلام في الآخر في غاية التناقض والاضطراب. فإذا مسألة القدرة هنا، السؤال بأنه هل يستطيع، دي صفصفة وجدل لفظي متناقض، لأنه بنقول إن باتفاق العقلاء، باتفاقنا واتفاقهم أصلا، أن الله منزه عن النقص، فما ينفعش يسأل سؤال هل يستطيع أن يكون ناقصا. نقول له ما تقولش هل يستطيع أن يكون متجسدا، قل هل يستطيع أن يكون ناقصا. هو عمره ما هيقول نعم، يقول ولكن التجسد ليس نقصا. نقول له انتقلنا هنا من حتة القدرة لقضية هل التجسد نقص أم لا، لأننا متفقين على أن الله منزه عن النقص، فلا يصح استعمال القدرة كباب لأن نقول كمال القدرة يؤدي إلى أنواع من النقائص. فيقول هل يستطيع الإله أن يتجسد؟ احنا بنقول لا، لأن النقص محال على الله. فلا هو أجاب بأن التجسد ليس نقصا، بنقول له هل تقر معنا ابتداء انه لو كان نقص فهو محال على الله، ام انك بتقول بي سواء كان نقص او لم يكن؟ فلو انه قال حتى لو كان نقص يبقى خالف دعواه وابتداء، وخالف العقول والفطر، وخالف ما في يده من كتب. ولو قال انه ليس نقصا يبقى خرجنا من السؤال ده، لنرجع تاني نقول هل يليق بالاله ان يلابس القاذورات؟ هل يليق بالاله ان يعجز عن تقليص اتباعه من الشيطان؟ ده حته ان هو عجز عن المغفره يمكن بيجذرها تبرير انه كتب على نفسه بلزوم العقوبه، مع ان احنا نطالبهم حينئذ اين هذا الذي كتب. ثم هل استبدال العقوبه على شخص لم يذنب هل دوت يحل الاشكال؟ اذا كان كتب على نفسه العقوبه، لكن هو مثلا الامر ابراهيم عليه السلام بذبيحه ولده ثم فداءه بذبح عظيم، اولا ما كانش الولد مذنب، وانما ان يبر ابراهيم عليه السلام بما اقدم عليه، كان يريد ان يقدم ولده قربان، قيل له خذ قدم هذا بدلا منه، ده فرق. الامر الثاني ان الكبش لم تقع عليه عقوبه على غيره، لان انما خلق للذبح، ولم يقال بانه لابد ان كان في عقوبه ولابد ان تتم، ثم لابد ان تتم فجاه تحول انها تروح ايه؟ لشخص اخر. لا، ده هنا القضيه ان العقوبه، ان الامر لم يكن عقوبه اصلا، وان الامر كان ابتلاء ونسخ مع بقاء ثواب ابراهيم عليه السلام موفورا بانه قدم شرع له ربه عز وجل ان يقدم قربان اخر لله تبارك وتعالى. فلا قلنا هنا بحتميه العقوبه ولا بانتقالها لمكلف اخر لا يستحق العقوبه. ده ابتداء الامر كان قربان ونقل الى قربان اخر، خفف الحكم الى قربان اخر ليس فيه الم للنفس، لانه كان قربان مؤلم جدا، ومع ذلك تحمل ابراهيم عليه السلام هذا الالم واقدم عليه طاعه لربه عز وجل، فاعطاه الله تبارك وتعالى وشرع له قربانا اخر ليس مؤلما، لان القضيه مختلفه تماما كما ذكرنا. يبقى اذا بنقول له لا، اما العجز، ادعاء العجز عن المغفره بدعوى ان هناك امر كتبه الله على نفسه بان العقوبه لابد ان تتم، نقول له اين كتب؟ وهل هذه الحيله التي خرجتم بها احلت الاشكال ام مازال الاشكال قائما؟ لو كان في امر كتبه الله على نفسه ان العقوبه ينبغي ان تتم، ولكن الاكثر فداحه انه ينسب هذا الى انه عجز في مقابل الشيطان، وليس مجرد انه عهد كتبه الله تبارك وتعالى على نفسه. فاذا الاستعمال قضيه القدره التامه في محاوله تمرير ما نسبه لله تبارك وتعالى من انواع النقائص امر مخالف للفطر والعقول كما بينا.